الرسالة الأولى لمعلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس، بركاته على جميعنا آمين. الأصحاح الرابع من آية 1 لآية 5. ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق، لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. نعمة الله الآب تحل أرواحنا جميعا أمين. كل سنة وأنتم طيبين. إحنا بدأنا صوم الميلاد واللي فيه بنستعد لميلاد المسيح، وبمناسبة صوم الميلاد والتجسد عايز أكلمكم عن حاجة اسمها بدعة ماني أو هرطقة ماني. من ضمن الهرطقات اللي ليها علاقة بالتجسد أو إنكار التجسد أو إنكار اتصال ربنا بالمادة هي بدعة ماني أو هرطقة ماني. والأتباع بتوع ماني اسمهم المانويين، والبدعة نفسها اسمها المانوية. والمانوية دي خليط بقى بين المسيحية والبوذية واليهودية وبتوع المجوس بتوع النجوم. وماني ده اللي هو أصل البدعة كان أولا غنوصي، إنهم الناس اللي يؤمنوا إنهم يخلصوا بالمعرفة، ودوسيتي تبع الدوسيتيين اللي هم بيؤمنوا بأن ربنا ظهر شبهه بس لكن ما ظهرش هو بالجسد وتجسد فعلا، وبيدعوا أن المسيح ده مجرد صورة ومش جسد، وأنه أعلن نفسه لليهود أنه الواسطة لخلاص النفوس من الأجساد. شوية أفكار من النوع ده. ويقولوا ان المسيح ملوش تجسد، ملوش جسد، وبالتالي ما تألمش. ويقول ده رجع المسيح الى الشمس وهي مسكنه الاول بعد ما ساب تلاميذه يعلموا الناس ديانته، ووعدهم بارسال روح اعظم يعلمهم حقائق اسمى، هو البراكليت اللي هو ماني. يعني ماني بيعتبر نفسه هو البراكليت. وقال كمان ماني ان المسيح عمله ما كانش كامل وانا جاي عشان اكمل عمله، واختار 12 تلميذ و 72 رسول، وقال انا هكمل عمل المسيح اللي ما كملوش. ماني اتولد في القرن الثالث سنة 239، وهو من بلد اسمها اقبتانا ناحية ايران، حمدان او اقبتانا، وبدأ يعلم أتباعه أنه نزل عليه الدين الجديد وهو عنده 19 سنة، وبعدين ما بدأش التبشير إلا في سن 30 زي أي مبتدع. اتأثر بشوية هراطقة زي بريديسان، ده واحد سوري على فكرة مشهور من أشهر المبتدعين في أنطاكيا، واحد اسمه بريديسان، واحد تاني اسمه مارك يون برضو ليه بدعة صعبة. هو اتسجن ماني في فارس فترة من فترات، وبعد خروجه واحدة واحدة عجوز انفقت عليه وعلمته، وتعلم بقى بين المجوس اللي هم اتباع زرادشت، تعلم طب وفلك وتصوير وفلسفة الى اخره. العجيب انه اتنصر وبقى مسيحي سنة 268 بقى مسيحي، بس تظاهر انه مسيحي بس، وفسر الاصفار تفسير حسب مزاجه هو، وحرب اليهود وحرب الوثنيين، انما بعد شوية اتخلى عن ده وبقى مجموعة من الديانات دي كلها، خليط من كل الديانات دي، مسيحية على يهودية على بوذية على كنفوشية على زرادشتية، وبقى خليط من دول. يعني آسف يعني مفيش مبدأ معين أو مفيش هوية معينة. واعتبر أن ديانته دي موصى بيها من السماء وأنها مش مجرد فلسفة، وبدأ ينشر البدعة بتاعته. يعني بعد شوية هسألكوا، هو ليه في مبتدعين بيقوموا كل شوية ويظهروا؟ إيه السبب أن كل شوية يظهر واحد مبتدع؟ ماني ألف مجموعة من الكتب باللغة الفارسية واللغة السريانية، وكتب رسالة مشهورة بعنوان الرسالة الجوهرية، وبدأها بعبارة من ماني رسول يسوع المسيح المبعوث من عناية الله. هو ادى نفسه اللقب ده. ملك الفرس اعجب بيه، احتضنه في القصر بتاعه، انما كهنة المجوس صاروا عليه. يعني بقى دول مبتدعين ودول مبتدعين، فما استريحوش مع بعض يعني. واضطر للهرب، راح لحد الصين والهند، والبوذيين انبسطوا بيه، قعد عندهم شوية. يعني مفيش مبدأ، كل شوية يروح ناحية طائفة معينة أو ناحية ديانة معينة. في بلاد ما بين النهرين كان ليه حوارات مع ناس كتير، ويقولوا حوارات يسموها زي حوارات بطرس مع سيمون الساحر. رجع لفارس تاني من بلاد الهند سنة 270، بهر ناس كتير بصور ورسومات، وادعنا ربنا أوحى لي بالرسومات دي، وحاول يسترضي الملك بأنه شفى ابنه عن طريق السحر، إنما الولد مات وسخط عليه الملك وسجن وحكم عليه بالموت. لكن رشى الحراس، إدى الحراس رشوة وهرب. حتى كانت الأوثان هناك رفعوا عليه دعوة بأنه دنس المقدسات. طلع على فلسطين، بدأ يحاربوه الأباء الأسقف هناك وطردوه، فراح لشبه الجزيرة العربية أو منطقة العربية. يعني في الغالب منطقة العربية، لمنطقة دمشق اللي كان قديس بولس الرسول بيتكلم عن أنه أخذ خلوة فيها 3 سنين. ملك شعر ان في حاجه غلط، فامر بالقبض عليه وامر بسلخه حي والقاء جسده للوحوش. لما يقال يعني انهم مثلوا جثته وحطوه على باب المدينه، ومازال المكان اللي علقوا عليه جثته اسمه بوابه ماني، لحد دلوقتي موجود هناك. ده ماني وبداية البدعة بتاعته. ايه هي الهرطقة؟ الهيريسي، الهرطقة عبارة عن ايه؟ رأي جديد، والمذاهب المنحرفة دعت هرطقات. والاباء قبلوا اي اتهام يوجه ليهم الا الهرطقة. انت اغاص متكبر، ايوه. انت اغاص كسول، ايوه. انت اغاصن طب انت اغاصن هرطوقي؟ قال لا. قالوا لي قبلت كل الاتهامات الا الهرطقة؟ قال ان الهرطقة انكار وبعد عن ربنا، وانا لا اشاء ان انكر الله او ابعد عنه. اسباب الهرطقات طيارات فكرية كتير تخلي الناس يتشككوا، ما يعرفوش ايه الصح من الغلط. والشخص الواحد اللي يقرأ كتير بدون معرفة ممكن يدخل في هرطقة. يعني هرطقة دول بقى هرطقة ازاي؟ ما كانوش وحشين في البداية، كانوا ناس كويسين وأذكياء ومخلصين، لكن لأنه أرى بدون إرشاد وأرى بدون معرفة، فتأثر بنوع من القرايات اللي أراه وضغط فيه. كل هرطقة تقريبا. ولذلك أنا أنصحكم محدش فيكم يقرأ بدون إرشاد ابدا. اقرا الكتب الفلانيه، اقول له ايوه او لا، لا بلاش دي دلوقتي، لا بلاش تقرا لفلان، بلاش تقرا المجموعه الفلانيه، لانه ممكن ببساطه هو ما عندوش معرفه كافيه وما عندوش اساس كافي، فممكن يتاثر باي قرايات. لما عملنا دير جديد للرهبات أو الرهبان، وأنهم أول حاجة تتأسسوا رهبانيا، تقعدوا فترة يبقى في عندكم أرضية صلبة رهبانية، لأن أنتوا رهبان أساسا. وبعد ما يبقى عندك أرضية رهبانية كويسة ممكن تقرأ أي حاجة بعد كده، لأن بقى في أساس كويس. لكن لو ما عملش أساس من البداية أي حاجة يتأثر بيها. واحد ما عندوش لبشة خرسانية، ما عندوش قاعدة خرسانية، ممكن أي حاجة تتفتت، أي حاجة تنزل عرضه تفتتها. فالتأثر بطيارات. يعني أنا عايز أسألكم سؤال قبل ما أكمل، أنتوا بتتفرجوا على أي قنوات؟ بتسمعوا أي مسلسلات؟ بتشوفوا أي أفلام؟ بتقروا أي كتب؟ بتقروا أي جرائد؟ تقلبوا قنوات وخلاص؟ طب أنتوا بتعرفوا تختاروا ولا لأ؟ يعني السؤال ده عايز أسأله لكم تاني بأكثر وضوح. لما بتقلب بتختار تتفرج عليه أو تشوفه يعني أو تسمعه ولا لأ؟ ولا أنت بتسيب نفسك للقنوات دي هي تربيك وهي تثقفك وهي تعلمك؟ طب ما هو اللي بتشوفه كتير ده بيأثر فيك ويحول أفكارك. عشان كده الواحد بيسأل أقرأ لفلان الفلاني يقول له بلاش، أقرأ لدار النشر الفلانية يقول له بلاش دلوقتي، يلوم هو القراية محرمة يقول له مش محرمة. بس لما تبقى إيمانك قوي وعقيدتك ثابتة وعندك أرضية قوية اقرأ أي حاجة بعدها مش هتتأثر. لأن اللي بيدخل الأول هو اللي بيشكل وجدانك، اللي تعرفه الأول وتقراه الأول وتسمعه الأول هو ده اللي بيشكل وجدانك. زي الأطفال حسب اللي درسه وحسب اللي قراه وحسب اللي شافه هو صغير. طيارات كتير تعمل هرتقاد. عدم الفهم الجيد للنصوص الكتابية أو نصوص الآباء تعمل هرتقاد، وتفتكروا هرتقة دول ممكنوا بيقروا بس فهم غلط وفسر غلط وأثر على تفسير غلط فبقى هرتوقي. وساعات واحد برضو يهرتق بسبب الشهرة، عاوز يبقى مشهور، هو عاوز يبقى مشهور فيقول لك خالف تعرف، ما انا لو قلت زي كل الناس هيبقى زي زيهم، هبقى واحد في الطابور، خليني اخرج بره الطابور احسن. وكل ما الناس يتكلموا معاه ويناقشوه ينبسط اكتر انه بيقول حاجه مخالفه. وجايز يكتذب اليه المعارضين ويكتذب اليه الناس اللي ليهم تحفظات. يعني لو واحد في الكنيسه النهارده قال انا مش موافق على الراي الفلاني، ممكن يتبعوا مجموعة من اللي ليهم مشاكل في الكنيسة مش تعليمية لكن حتى مشاكل رعوية، فتلاقي اكتسب ناس معه. يعني الاعتداد بالذات والكبرية ده قاسم مشترك في جميع الهراطقة والمبتدعين. لا يوجد مبتدع أو ارتوقي إلا ما كان معتد بذاته وبفكره ومتكبر ومتعالي على الآخرين. وده حصل مع أريوس ومقدونيوس وبلاجيوس ونستور وكل هرتك وماني من ضمنهم. أكتر من مرة القديس بولس الرسول يتكلم عن هرتقات ويحذر منها. ده في مرة قال لأهل غلاطيا، قال لهم أيها الغلاطيون الأغبياء، ده في مدخل رسالة الغلاطيا، أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم، من سحر لكم عشان تسيبوا الحق وتسمعوا الهرطقة؟ كان فيه هرطوق هناك أثر في الناس. الهرطقات أنواع، فيه هرطقة أخلاقية زي هرطقة بلعام والنيقولاويين المذكورة في سفر الرؤيا، دي حاجة ليها علاقة بالانحراف في السلوك. وهرطقات إيمانية ليها البدعة اللي ظهرت خاصة بالتعليم المسيحي خلاف الكتاب المقدس واللي قالوه الآباء، حاجة خاصة بالإيمان بالعقيدة بالطقوس. طبعا عايزكم تعرفوا ان في فروق بين التعبيرات دي. لاهوت ما يخص طبيعة الله، عقيدة كيف تفهم هذه العقيدة وتتحول الى ده شفاعة ده تسليس ده اسمها عقيدة. أسرار الأسرار السبعة المعروفة، تعليم أخطاء تعليمية، حد بيعلم غلط، ممكن يعلم سلوكيا غلط أو يعلم تفسيرات غلط. إيه بقى أضرار هرتقات؟ واحد انحراف خلقي زي ما قلنا، اتنين انحراف عقائدي ممكن يوجب حرمان، لان في حاجات الكنيسه ما بتتساهلش فيها، ممكن تحرم اللي مصر. وقلت مره او اكتر هنا وفي اماكن تانية ان لو حد فكر غلط مفيش مشكله، عبر غلط مفيش مشكله، كتب غلط مفيش مشكله، نشر غلط مفيش مشكله، لكن جم يراجعوه واصر على خطاه يبقى هرطوقي. قبل كده لا. كلنا بنفكر في حاجات غلط، ممكن حد ينفعل يقول حاجة غلط، حد كتبه فيه خطأ إملائي، خطأ مطبعي، ممكن يعمل هرطقة. يعني لو واحد كتب كتاب بخط إيده ودال المطبعة، والمطبعة اللي بيكتب في المطبعة أو بيجمع الحروف ولا بيكتب على الكمبيوتر غلط وطلع فيه خطأ، يبقى هرطوقي؟ لا، لكن يناقشوه وجها لوجه. انت بتقول كذا وكذا ده غلط، لو قال انا اسف خلاص بقى هرطوقي. لا، اصر في الحاله دي هرطوقي يحكم عليه. وجميع الهراطقه الاباء ادوهم فرص طويله جدا عشان يراجعوا نفسهم. ده في جوابات متبادله بين البابا كيرلس عمود الدين ونسطور في منتهى الادب ومنتهى اللطف ومنتهى الاحترام. يعني القديس كيرلس يخاطب نسطور بمنتهى الاحترام وبأدب شديد، وبيحاول انه يمحو الزلة بالتعليم. لما نسطور اصر، مش اللي حكم عليه البابا كيرلس، حكم عليه مجمع، فيش واحد بيحكم على واحد، لكن مجمع بيناقش واحد ويدوله فرصة يدافع عن نفسه. لكن لو اصر كنيسة بتاخد منه موقف. دي اضرار عقائدية بتوجب حرمان. في اضرار اجتماعية او مجتمعية، خلافات، شقاقات، خصومات بين الناس، خصومات بين شعوب، اضطهادات، وصرف جهود الكنيسه ووقت الكنيسه في حروب الهرطقات دي، في حين الكنيسه محتاجه للجهد من اجل الفقراء والارامل والايتام والتعليم والصلوات والتفسير، محتاجه وقتها في كده، لكن بتبدد جهد الكنيسه في محاربة الهرطقات دي. يعني مش خسارة طبعا ان جهد يتبذل في محاربة الهرطقات، لكن لو مفيش هرطقات كنيسة تلتفت الى حاجات مهمة جدا. برضو من ضمن اضرار الهرطقات العثرة، عثرة الضعفاء والبسطاء. الناس البسطاء يقولك انتوا بتختلفوا على ايه؟ ليه السفسطة اللي انتوا فيها؟ ايه الفلسفة اللي انتوا فيها دي؟ ما كل واحد وكله كويس، ولاش تختلفوا. وتلاقي واحد بسيط يقول لك هما بيختلفوا في العقيده دي ليه؟ هما بيناقشوا الثالوث بالطريقه دي ليه؟ هما ليه بيتكلموا ببدعه ماني؟ هما ليه بيتكلموا ببدعه مش عارف النيقولاويين؟ وتلاقي الناس البسطاء يعصروا، يقول لك الكنيسه عماله تتفلسف وبس، رغم ان العقيده هي ما تنعقد عليه الحياه. ولو واحد عقيدته مش سليمه ممكن يبقى ماشي غلط، ممكن يهلك. يعني لو واحد شكك في عقيده الفداء ما يبقاش مسيحي، ويخلص ازاي؟ ده موضوع خاص بمستقبله بالكامل. يعني برضو تعطيل رساله المسيح شيء مؤلم. لما نشوف اعضاء الكنيسه مختلفين، حاجه مؤلمه جدا. يعني بيختلفوا على حاجه، بيتناقشوا، وساعات يجدف على الله بسبب كده. وتعطيل الفكر الواحد، يعني وجود هرطقات وبدع وافكار غريبه يعطل الفكر الواحد. السيد المسيح في يوحنا 17 قال ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني. ويسبب بقى شقاقات دي، حزن وكراهيه وأضرار سياسيه. تعرفوا ان الهرطقات دي قومت حروب بين بلاد وبلاد وملوك وملوك. يعني كتير من الملوك انخرطوا او يعني انزلقوا في حروب بسبب ان الملك كان ليه معتقد وفي معتقد تاني في الكنيسة، فهو تبع معتقد ضد معتقد تاني. وده حصل مثلا مع قسطنطين واريوس. مثلا قسطنطين كان بيأيد اريوس، وحصل حروب بسبب الموضوع ده، وحروب بين الكاثوليك والبروتستانت في بريطانيا برضو سبب العقيدة. وأكثر من مكان بيحصل فيه حروب وشقاقات، ده برضو من ضمن أضرار الخلافات. ده اللي بيخلي الكنيسة تعمل مجامع مسكونية ومجامع مكانية. مكانية في ظروف في المكان، مسكونية في مشكلة في أغلب الكراسي أو أغلب الدول في العالم. والمجامع دي حطت صيغ للإيمان أو صياغات لاهوتية، وظهر في المجامع دي أبطال الإيمان مشهورين زي البابا أثناس، البابا كيرلس، البابا تيموثاوس، البابا ديسكوروس إلى آخره. طبعا بقى اضطهد ماني وأتباعه، وفي القرن الرابع انتشرت، فتضمن المسيحيين واليهود والوثنيين في وقف زحف المانية. يعني المانية طلعت ضد كل الديانات اللي أنا ذكرتها وأكتر. واللي خلص على البدعة دي بشكل كبير جدا هو دقلديانوس الملك. إمبراطور دقلديانوس من ضمن ميزاته انه حارب المانية وبعدين اللي بعديه. وفي مصر حارب البدعة دي البطيارك البابا ماكسيموس اللي هو اترسم سنة 264 ميلادية. انتشر الهرطقات فالمجامع طلعت. يعني اول مجمع سنة 50 ميلادية كان بسبب التهود، ان البعض قالوا اي حد عشان يبقى مسيح لازم يبقى يهودي الاول، والكنيسة رفضت ده. وفي نقيا مجمع نقيا من اجل قانون ايمان والرد على بدعة اريوس وبدعة مقدونيوس، نعم نؤمن بالروح القدس، قانون ايمان لحد الذي ليس ممكن قضاء. وفي محاربة بدعة مقدونيوس كان منا نعم نؤمن بالروح القدس لحد وننتظر قيامة الاموات وحياة الدار الاتي. وحطينا مقدمة قانون الايمان نعظمك يا ام نور حقيقي في محاربة بدعة نسطور. وأطاخي حطينا رد على بدعته وقلنا إيه بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، لأن أطاخي قال إن الطبيعة اللاهوتية ابتلعت الطبيعة النسوتية، والكنيسة قالت الكلام ده مش مظبوط. المسيح كان طبيعة من طبيعتين الإله المتجسد، وعمل كل حاجة هو متحد لاهوته بنسوته. قديس أوغسطينوس أكتر واحد حارب البدعة المانية أو المانويين، وليه كتاب ضخم اسمه ضد المانويين. تأثر صحيح في البداية شوية، لكن بعد كده انتبه وبدأ يحارب الادعاءات بتاعت ماني. باباوات روما قوموا البدعة، والباباوات في الشرق والباباوات في مصر. محتوى بدعة ماني ده مقدمة، يعني جزء من الموضوع. الجزء الثاني صغير عن محتوى بدعة ماني. ماني هو اللي تنبأ عنه القديس بولس الرسول باللي أنا قلته لكم في أصحاح الرابع من الرسالة الأولى لتلميذ تيموثاوس، لما قال ولكن الروح يقول صريحا. ليه بيقول الروح يقول صريحا؟ لأن هم المبتدعين بيقولوا الروح القدس قال لي، فقال لا، الروح القدس بيقول صريحا بوضوح انه في الازمنه الاخيره يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضله وتعاليم شياطين، مانعين عن الزواج، امرين ان يمتنع عن اطعمه قد خلقها الله للتناول بشكر. دي مش مجرد بدعه، ده يعتبر دين جديد. قال ايماني قال في الهين، إله للنور سعيد وإله للظلمة شقي. شقي مش يعني انرجيتك يعني حرج، لا، شقي يعني يعاني من الشقاء، يعني في شقاء. ويحاول جعل السعداء أشقياء، ده الإله الشقي. وكون كل من الإلهين فريقا، ده ماني بيقول كده. طبعا هو اتأثر ببلاد ما بين النهرين اللي كانوا بيقولوا ان في الهين، واحد للخير واحد للشر. عشان كده ربنا قال في اشعياء النبي قال انا هو اله الخير مصور الشر، فيش اله غير، يعني سامح بالشر. وبيقول ابليس هو وشياطينه شن هجوم على مملكة النور، فجاء العالم الذي نعيش فيه ثمرة للهجوم ده. يعني العالم اللي احنا فيه ده جاء نتيجة ان ابليس شن هجوم على مملكة النور. وإن إله الظلمة خلق آدم في صورة إبليس، لكن آدم يختلف عن إبليس بأن فيه قبس من النور، يعني الإنسان مظلم خالص بس آدم فيه كده شوية نور. يقول لك زود إبليس آدم بزوجة تمثل الإغراء، ده سبب أنه بينكر الزواج، أن حواء دي ادها له إبليس وأنها تمثل الإغراء، فبلاش بلاش جواز. وقال تزوج إبليس من حواء فأنجب قاين وهابيل، وتزوج آدم من حواء فأنجب شعثة. هو بيقول كده، هو قال كده، رجل قاعد يفنن يعني وكتب شوية حاجات كده. وجه الرجالة يحتوون على بعض النور أكثر من النساء، هو جاي ضدكم يعني، هو كان بيكره النساء ومحدش يقرب ناحيتهم ولا حد يتجوز. طب لو محدش قرب للنساء وما تجوزوش يفنى العالم، يعني لو الناس كلهم طوعوا ماني كان خلال 70-80 سنة فضت الدنيا. يقول لك يولد كل انسان في نور وظلام، روح طيبه وروح شريره، وفي حاله صراع دائم. ودور المسيح وتخليص النور من بين الظلام، وهو الدور اللي قام بيه الروح القدس الساكن في الهوى الاعلى. ويقول عن نفسه على فكره ان هو الروح القدس. وفي نظر اتباع ماني ان الشمس والقمر سفينتين بيلمعوا بينقلوا الناس المساجين لمملكة النور الخالدة أي حاجة. وقال الله أخرج من ذاته كائنين عظيمين هم المسيح والروح القدس. المسيح عظيم نير فاخر الحكمة يسكن في الشمس، والروح القدس مادة براقة تسكن في الجلد المحيط بأرضنا يدفي نفوس البشر ويبهجها. ده ايه الروقان ده؟ ده واحد قاعد يفنن. طب جاب الكلام ده منين؟ جابه منين؟ تفسير خاص به هو، قاعد يفكر ويحلل ويناقش وفي الاخر قال كده. وبيقسموا نفسهم بقى اتباع ماني لفريقين، فريق اصفياء وفريق مستعمى. مستعمى يعني بيعاني. يعني في حين ان المانيه او بدعه ماني تدي انطباع انها ماديه، البلاجيه بتشوف الانسان نقي وان ما فيهوش خطيه ادم الموروثه. باختصار شديد ماني واتباعه قالوا ان الماده شر ونجسه. طب انتوا عاوزين مننا ايه؟ اتباعهم بيقولوا لهم، او اتباع ماني قالوا له انت عاوز مننا ايه؟ قال واحد طهرت اللسان والامتناع عن اللحوم والسمك والحليب والمسكرات، حتى بلاش اباركه، كلوا خضروات وزيتون بس. جابها منين دي؟ مفيش حاجه خلقها ربنا نجسه، فيش حاجة خلقها ربنا مرفوضة خالص. ده انا عايز اقول لكم ان حتى الاكل والشرب بيختلف من بلد لبلد. يعني في بلاد تاكل حاجات تقرفوا انتم منها، والحاجات اللي بتحبوها قوي هم يقرفوا منها، وحسب النفس يعني. ما كلها كائنات حية. ده يقولوا لي في اليابان ياكلوا اي حاجه تسبح في الميه، واي حاجه تمشي، واي حاجه تطير، اي حاجه تتحرك، تتحرك في الميه، تتحرك على الارض، تتحرك في السماء، طالما بتتحرك ينفع تتاكل. هي مساله نفس يعني. في ناس يقرفوا قوي من لحم الخرفان قوي، ما يتقهوش، نفسهم تجزع منه. وفي ناس يحبوا لحم الخرفان والماعز وغالي قوي. فرنسا ياكلوا الضفادع، اغلى اكله في فرنسا الضفادع، لما تشوف ضفدع تقرف منها مش كده. ياكلوا الاحصنه والحمير ولحمها. وفي ناس ياكلوا لحوم البشر. ده يقول لك احلى لحم لحم البشر. تقول له ليه؟ يقول لك لان الكائن الوحيد اللي بياكل اكل مملح. يقول لك الكائن الوحيد اللي بياكل اكل فيه ملح وتوابل وبتاع، فاللحمه بتاعته على كيف يعني. ما شفناش احنا معزه مثلا بتحط شويه توابل على البرسيم قبل ما تاكلها مثلا، ولا بيعملوا لحد صينيه في الفرن مثلا بالتبن والفول، ما حصلش. نفس. والقديس بطرس الرسول قال انا استلمت ان ما اقولش عن اي انسان انه نجس او دنس، من بعد ما شاف ملايه نازله من السماء وعليها كل انواع الكائنات الحيه، وصوت بيقول له قم اذبح وكل. قال حاشا، انا ما اكلش شيء نجس ولا دنس. قال ما طهره الله، لا تنجسه انت. ده كان تعليم في العهد القديم ان في حيوانات ليها رموز روحيه، ما بيكترش او ما مش مشقوق الظلف، يعني السعي الروح والاقتراف كلمه ربنا. تعليم بقى شويه. لما يوحنا المعمدان كان بياكل جراد، ممكن حد منكم يقرف قوي؟ لا ابدا، مش ابو النطاط الصغير ده، لا حاجات كبيره كده، حاجات من حاجات بتتاكل يعني. فيش حاجه نجسه. في حاجه اسمها نفس، حاجه اسمها استصاغه حسب الظروف وحسب المكان وحسب العاده وحسب الواحد اتربى ياكل ايه. يعني في ناس مثلا ما ياكلش جبنه ابدا، يقرف منها شكل الجبنه، لو اتحطت جبنه على السفره ما ياكلش، ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجه من منتجات الالبان، يقرف منها، ممكن يجيله مغص. وفي حد يبقى عنده 60 و70 و80 سنه لازم يشرب لبن وياكل جبنه وزبادي، حسب النفس وحسب ما اتعود. قال كمان تخلوا عن الممتلكات الدنيوية، تشتركوش في أي نشاط مادي أو اجتماعي أو صناعي أو زراعي. أمال يعيشوا منين ويأكلوا منين ويبقى ليهم دور في المجتمع إزاي؟ إزاي واحد يعيش على هامش المجتمع والناس يأكلوه؟ ده حتى الراهب اللي تفرغ علشان يصلي لربنا يقوله صلي من أجل العالم واشتغل بإيدك برضه ويبقى ليك دور، لأننا قد تسلمنا إن كان أحد لا يريد. ممكن نقفل الباب اللي ورا لو سمحتوا؟ معلش، ولو أمكن نقفل الباب شوية. إحنا بنوافق إن الولاد يبقوا موجودين بره ويلعبوا عشان يرتبطوا وجدانيا بالكنيسة، لكن طبعا كل ما أمكن ما يعطلوش اللي جوه يبقى كويس. لأننا قد تسلمنا أنه إن كان أحد لا يريد أن يعمل أو يشتغل فلا يأكل أيضا. قال الزواج ومعاشرة النساء ممنوع. طب ما العالم يفنى، ده ربنا قال لآدم وحواء قال لهم إيه؟ اثمروا واكثروا واملأوا الأرض، مشيئة ربنا كده. ويقول الأبرار يكفرون عن خطايا الناس، وان عليهم انهم يتفاخروا بمعرفتهم. طقوس بقى بتاعتهم انه ما فيش ذبائح يقدموها، يصلوا 4 مرات، يتوضوا قبلها، يتجوا ناحيه ضوء الشمس او القمر، الاحد لتكريم الشمس، الاحد يوم صيام، صوم اسبوعي. ده جابوا الكلام ده منين؟ فكر. عامل مدرسه لوحده، وعامل فكر لوحده، وطقوس لوحده، أسس ديانة لوحده. اسلوبهم عشان يعرفوا بعض، يمد الايد اليمين، لك يمد الايد اليمين كده فيعرفوا ان ده ماني او تبع المنويين. يقولوا يتطهر الناس تطهرا كاملا بعد الموت من خلال الماء في القمر ثم النار في الشمس، وتنحل الأجساد إلى عنصرها أصلي أو العنصرة الأصلية. جابوا الكلام ده منين؟ كتاب ما علمش بكده. قال العناصر تذوب محترقة، وربنا لما يجي على السحاب الموتى تتجمع أجسادهم ويجتمعوا عليه في السحاب، والأحياء يتحولوا في لحظة في طرفة عين للصورة اللي هنعيش عليها فوق. جابوا الكلام ده منين؟ أي تعليم لازم يبقى متسق مع الكتاب المقدس، أي تعليم ملوش سند في الكتاب المقدس مرفوض يعني، وأي نص ما يحتملش الاجتهاد. نص واضح، طالما نص واضح ما يحتملش الاجتهاد. قالوا كمان الأنفس اللي مش هتتطهر هتسكن أجساد حيوانات وبشر وأشرار، ده فكرة تقمص الأرواح اللي قالوا إن في تقمص أرواح. قالوا إن ما حدش فينا يعيش مرة واحدة، كل واحدة يعيش حيوات كتيرة قوي، وكل مرة هو حظه. لو كان إنسان كويس هيعيش حياة كويسة بجسد إنسان كويس، ولو كان شرير هيتقمص في شكل عقربة أو حرباية أو قرد أو قطة، يقولوا كده تقمص الأرواح. ماذا فعلت الكنيسة لتحارب المانويين وترد على البدعة؟ استخدمت مبدأ امحوا الزلة بالتعليم. بس عايز اقول لكم على حاجة في الموضوع ده، التعليم لوحده والنصح لوحده مش كافي، يحتاج اجراء معاه. يعني ولد بيهرب كتير من المدرسة، بتعلمه مدرسة الهروب غلط، لكن لازم في اجراء مع الهروب. ولد بيضرب اخواته في المدرسة، المس بتقول له غلط غلط عيب الصح كذا، انت عملش كذا اعمل كذا، لكن لازم في اجراء مع ولي الامر جنب التعليم. وساعات ناس يتمادوا طالما ما فيش قرار، ويتمادوا طالما ما فيش وقفة او موقف. انت تعلم من هنا هو مصر، انت ترشد هو مصر، انت تشرح هو مصر، يبقى لازم في خط موازي للإرشاد والتعليم والشرح، يبقى في وقف مثلا يقول طب اقف دلوقتي لحد ما نوصل لحل مع بعض. قديس بولس الرسول يقول في رياء اقوال كاذبة، يقول هرطقات لي علاقة بالرياء، ويسمي تعليم الهراطقة اقوال كاذبة. يعني يقصد انهم مش جاهلين انما عارفين الحق ويضلون، زي السيد المسيح لما قال لهم لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكن أنكم بتقولوا أنكم مبصرين فخطياتكم باقية. بخصوص المادة الكنيسة قالت إيه؟ الله خلق الطعام ومنع من الشراهة. ربنا حط فينا حاجة ماشهية لكن نهانا عن الشهوة. ايه الفرق بين الشهية والشهوة؟ الشهية تخليك نفسك مفتوحة تأكل، ودي مهمة جدا، لو حد شهيته فيها مشكلة ما يأكلش، ولما يأكلش ينضر. لما يكون حد بعد شهر عنده دور برد جامد يفقد شهيته ما يأكلش، الشهية نعمة. انما الشهوة ان حد يشتهي حاجة مش موجودة، يبقى الشهية انه يقدر يأكل حاجة اللي قدامه، إنما الشهوة يشتهي حاجة مش موجودة. ربنا خلق خيرات كثيرة للإنسان، وإنما حذر من الإفراط. يبقى المشكلة مش في الطعام، المشكلة في الإفراط. المشكلة مش في الشهية، المشكلة في الشهوة. ويقول القديس بولس يقول إن كل خليقة الله جيدة، وطبعا يقصد الأطعمة من ضمنها، لا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر. وفي سفر التكوين في الأصحاح الأول يقول وراء الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا، كل اللي عمله. يبقى زي ربنا كل اللي عمله حسن جدا، وأنا شاور على بعض حاجات وأقول دي نجسة، مش ممكن. نرفض هرطقة الذين نادوا بأزلية المادة. المادة مش أزلية، مادة مخلوقة لكن مش أزلية، لو أزلية تبقى إله. فلما يقول إنها جيدة يعني المادة ممكن تتقدس بكلمة ربنا وبالصلاة. وعايز أقول لكم إن في حاجتين بخصوص التقديس، تقديس الحاجة دي بعد ما تتقدس تصبح هي مقدسة. اللي بيروح القدس قبل ما يبقى فيه تحفظات على مراحل القدس كان يروح يتقدس بزيارة الأماكن المقدسة، لما يرجع يقولوا عليه إيه؟ فطبعا مقدس حصل تقدس، لكن يرجع يقولوا ايه مقدس. مقدس يعني هو نفس الناس ياخدوا بردته كده، زي الاواني جوه، زي الايقونات. مدشنة بقت مقدسة، بعد ما بقت مقدسة ومدشنة اصبحت مصدر بركة وتقديس. كل شيء مقدس ويقدس بالكلمة وبالصلاة. لما نيجي ندشن على فكرة نستخدم الحاجتين دول، نصلي ونقرأ من الكتاب المقدس. اي تدشين، ايقونات، اواني، مذبح، حيطان، اعمدة، طفل، اي حد يقدس بكلمة ربنا وبالصلاة. هل يمكننا تحليل اكل ما ذبح للاوثان؟ ممكن، ممكن طبعا. ايه موضوع ما ذبح للاوثان؟ ناس راحوا قدموا ذبيحة على اسم الاله باخش، باخش، والناس بتوع المعبد خدوا منهم الذبيحة وذبحوها وسلخوها وادوهم ربع زي ما بيعملوا كتير، وحطوا ختم باخش على الذبيحة وختم المعبد، يبقى صورة باخش وختم المعبد. وطبعا لان في ذبائح كتيرة جدا جدا ما يقدروش يستخدموها كلها، فبيبعوها ويحطوا فلوسها في المعبد. افرض 10,000 ذبيحة في الموسم بتاع الاحتفالات بتاعت باخش، ياكلوها ازاي ويشلوها في تلاجات؟ مفيش تلاجات، فيبعوها للجزارين. فالجزارين كانوا يستنوا المواسم دي من السنة لسنة ما يذبحوش هم عندهم، ويشتروا ده من المعبد ويعلقوه عندهم. فالرايح يشتري لحمة لقى عليها ختم مين؟ باخس، فيقول ده ما ذبح للأوثان فما يرضاش. قديس بولس الرسول قال لهم لا، كل ما تجدوه في الملحمة يعني عند الجزارين كلوه غير فاحصين. نحن نعلم أنه لا يوجد وثن في العالم. يقول لك في إله اسمه جوبيتر، يقول على كيف وما فيش إله اسمه جوبيتر، يقول اللي هو عاوزه. في إله اسمها ديانا، يقولوا اللي عاوزينه، ما فيش إله اسمها ديانا، في إله واحد بس. طب نعمل إيه في اللحمة دي؟ قال طالما لحمة سليمة ومش مريضة ومش بايظة كلها بضمير مستريح، مهما حطوا عليها أختان. يا لو رحت تشتري فرخة لقيت مكتوب تحت ذبحت مش عارف حسب ايه، بتعمل ايه؟ بترمي الكيس وبتطبخها ولا بترجعها؟ يقولوا اللي هو عاوزه، المهم تكون سليمة. تطلع الفرخة وتطمن عليها سليمة، ترمي الكيس وبتشتغل. يقولوا اللي يقولوا ذبحت لباخذ، لجوبيتر، لأمون، لديانا، لعشتروت، اللي هو عاوزه. كل ما تجدوه في الملحمة كلوه غير فاحصين، من أجل الضمير. والقديس أغسطينوس قال أن كل الأشياء الموجودة حاليا صالحة لأن خالق هذه جميعها هو كلي الصلاح. طب إيه رأيكم حتى الشياطين ربنا خلقهم صالحين؟ ربنا خلق شياطين؟ ما خلقش شياطين. ولما الملائكة سقطوا بقوا شياطين أعد ليهم النار مش للبشر، اذهبوا إلى النار المعدة لإبليس وجميع ملائكته، دول فسدوا بإرادتهم. ممكن تدنس المادة عن طريق استخدامها في الشر، يعني افرض خدت الذهب وعملت منه صنم، أنا دنست المادة، عملت منها تمثال، أنا اللي دنستها. استخدمت حاجة غلط، أنا اللي دنستها. لكن مفيش حاجة نجسة. أرجو قبل ما أكمل ما تبصوش لأي حد على أنه نجس، اوعوا أبدا. كنيسة عمرها ما قالت عن واحدة أنها نجسة فترة من فترات، أبدا، مهما كانت ظروفها الصحية. يقولوا مش مناسب أنها تتناول، لكن مش نجسة، في حالة عدم لياقة لكن مش نجسة. والراجل برضو في أوقات ممنوع يتناول فيها، مش لأنه نجس، لأنه مش جاهز للتناول، في حالة عدم لياقة أن يتناول. زي الإفخارستية، الإفخارستية دي أصلها إيه؟ قمح في الأرض وعنب في الأرض، والتاخد وتعصر بقى بركة، والتاني الطحن وبقى خبز، وتحولت لجسد المسيح نفسه. واللي قالوا ان المادة نجسة انكروا التجسد وقالوا مش ممكن الله يتصل بالمادة لانها نجسة، كيف ياخذ جسد مثل الاجساد وكيف يتصل بالارض وهي نجسة؟ نقول ما فيش حاجة نجسة، بل ان ربنا نفسه يقدس كل شيء. لو حد فيكم ظن انه نجس وما ينفعش يدخل الكنيسة او يقف ويصلي ويرفع ايديه يرد ويقول كده، فيش حاجة نجسة، بل ان الله يستطيع ان يطهر كل انسان ويطهر كل شيء بكلمة ربنا وبالصلاة. واحد حس انه نجس مش ممكن يحصل على النقاوة الا جوه الكنيسة، والشيطان عمال يحط فيه الفكر ده ويضغط عشان ما يدخلوش الكنيسة. لو الابرس قاعد ما دخلش المدينة وراح للمسيح وشفاه كان يقعد ابرس على طول، وهو ممنوع كابرس يدخل المدينة. لولا انه اقتحم ده وقال وانا هقعد طول عمري نجس لازم اروح عشان ربنا يطهرني. الكنيسة لا تنظر الى شيء باعتباره نجس ابدا، انما ممكن الكنيسة تدي تدريبات في الصوم مش من اجل ان المادة نجسة. يعني احنا في صوم الميلاد ممنوع ناكل اللحوم لان اللحوم نجسة؟ لا، ده احنا اخترنا طواعيا ان احنا نتنسك الفترة دي، احنا اخترنا كده. الصوم اصلا ليس امتناع عن الطعام وانما انشغال بالله. طب المريض؟ المريض اهو تعبان، فيش ما يدعو انه يصوم وجسده مهدود طبيعي بالمرض. طب ليه قالوا ان الجواز نجس؟ قالوا ان الجسد ظلمة ويجب محاربته، والعلاقات الجسدية تأكيد لمطالب الجسد الدنس، وانه محرم على الكاملين من الناس انهم يتصلوا بجسد اخر. في المسيحية الجسد صالح، حتى لما تدنس بالسقوط ربنا طهره وجدد الطبيعة البشرية. بالتجسد تجدد وتقدس جسدنا ونظرنا اليه في وقار، حتى اجساد الموتى نسجد قدام دلوقتي وبنقبلها، حتى الاجساد التي كانت نجسة ممنوع الاقتراب منها، واللي قرب منها يقعد اسبوع لو كان بيخدم اسبوع كامل ما يخدمش، يتطهر في اليوم الثالث واليوم السابع وفي طقوس اخرى. في العهد الجديد وبعد تجديد الطبيعة البشرية واتصال المسيح بالمادة قدس كل شيء، وإن نسجد قدام عظام القديسين ونقبل عظام القديسين ونوزع عظام القديسين في آلاف الكنائس. كل ما رحمة كان عندي حتة من جسد ماري جرجس، عندي جسد مريمين، عندي جسد الشهيد أبو سيفين، أغلب الأماكن ناس يعني محتاجين أي جزء ولو زي راس دبوس. في كنيسة من الكنائس قالوا ما عندنا جسد أبو سيفين، دول توروني. قعد يفتحوا 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 لفة لفة ولا لفة وقطنوا، اخ لقيت حاجة نقطة سودة كده برد في الكنيسة كلها، حتى النقطة السودة دي من رفات الشهيد ابو سيفين. ننظر ايضا الى العلاقة الجسدية ليس باعتبارها شهوة او نجاسة، انما حب بين اتنين واحترام اخر وقبول اخر بكل فكره وقلبه ومواهبه قبل جسده كمان. يعني اي حد بيتجوز بيتطلع الى انسان اخر بيحبه، والله يشترك مع شخصين في الخلق، ربنا يشترك مع زوج وزوجة في الخلق. والقديس بولس الرسول يقول حتى الاعضاء اللي بننظر لها لانها قبيحة اعطاها كرامة اعظم او كرامة اوفر. ده يقول القديس أغسطينوس في رد على علماني، يقول ان حضور المسيح في عرس قانا الجليل تقديس للجواز. واحنا في الكنيسه بنقول من يوم ما حضر المسيح في عرس قانا الجليل وهو يحضر كل عرس، ولازم نذكر عرس قانا الجليل واحنا بنجوز حد. يبقى اتحاد بين اتنين، ده من ربنا والتطليق من الشيطان. اي محاوله للتفريق بين اتنين او انفصالهم او تطليقهم ده من الشيطان. اما بخصوص الزواج ليكن الزواج مكرما والمضجع غير دنس او نجس. وقال هذا السر عظيم، ده السر الوحيد اللي قيل عنه كده، هذا السر عظيم. اذا لماذا نكرم البتونية؟ وليه قامت الحركات الرهبانية؟ مش ده جايز يكون تأييد لماني وبدعة ماني؟ اول ناس حاربوا بدعة ماني في مصر كانوا رهبان في البرية، بل أمروا أنهم يأكلوا لحمة حتى ما يأكلش لحمة، عشان يرد على بدعة ماني. زي واحدة قالت انتوا ليه عاملين حملة عشان تكرسوا البنات ومش عاوزينهم يتجوزوا طالما انتوا بتحاربوا بدعة ماني؟ نحترم البتولية ليس احتقارا للزواج، وانما اختيار واحد المسيح عريس نفسه بس. وحتى الراهب ما هو يعني نفسه بتتزوج المسيح زيجة من نوع اخر. هو تفضيل وليس نظرة دونية او دنسة للزواج. على فكرة المنع عن الطعام والزواج يعذب ضمائر الناس، زي اللي يقولك الكنيسة بتموت، الروح القدس فارقها، الكنيسة انفصلت عن كنيسة الرسل، ويتعبوا ضمائر الناس ويشككوا الناس. قديس يوحنا بيطمنا، قديس بولس بيطمنا، يقول ايه؟ قوم يضلون او يضلون يعني، ونشكر ربنا انهم قوم مش كل الناس. العجيب ان لما المبتدعين يتمسحوا بالروح القدس عشان يخدعوا البسطاء، قديس بولس الرسول يقول يقول الروح صريحا، يقول لهم انتوا بس تعرفوا الروح القدس، انتوا بس تعرفوا ربنا، انتوا بس تعرفوا الكتاب المقدس وتفسيره. في اعمال 10 ربنا قال لا تقل عن اي طعام انه دنس او نجس. وفي سفر المزامير قال ايه؟ ليه حيوان الوعر والبهائم على الجبال؟ قد علمت، او يعني احتوي كل طيور الجبال ووحوش البرية انما هي لي. ده في مزمور 50 اي 10 و11. لا تظنوا انه يوجد شيء نجس الا الخطية هي التي تدنس الشخص ويتطهر بالتوبة. سيد المسيح قال ها اللي يخرج من الإنسان هو اللي ينجسه، لكن اللي يدخله ما ينجسوش. قديس بولس الرسول في روميا 16 آية 17-18 بيقول وأطلب إليكم أيها الأخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه، اعرضوا عنهم، سيبكم منهم، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم، وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.